الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم بعضهم ببعض، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله جل جلاله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين، وهذا توكيد وتوطئة للقسم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد جل جلاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال هاهنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني موسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم عليه السلام كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه. ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، حصل سباب بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين عليه السلام. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث، وعلى محمد، يعني فضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى عليه السلام باطشاً بقائمة العرش، أي آخذاً قائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجواب من وجوه: يعني الجمع بين الآية والحديث، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفضلوني على الأنبياء، قبل ما يعلم بهذا. وفي هذا نظر، يقول ابن كثير رحمه الله: لكن في هذا الجواب نظر. الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء، تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، التفضيل في وقت التخاصم والتشاجر. الخامس، الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الإنقياد، أي الطاعة والتسليم له. لا شك أن الله جل وعلا فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله. عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله تعالى أيد عيسى عليه السلام بجبريل عليه السلام. روح القدس أي جبريل عليه السلام، وهو أشرف الملائكة عليهم السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. ولهذا قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم عز وجل، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم جل جلاله، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهباً ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الحسب والنسب لا ينفع عند الله إلا الإيمان والتقوى والعمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة للموحدين، ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله، أي ألقي الله يومئذ كافرا والعياذ بالله. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عطاء بن دينار رحمه الله قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. نعوذ بالله من الكفر والكافرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. آية الكرسي أفضل آية في القرآن العظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب، عن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي رضي الله عنه آية الكرسي أعظم آية في القرآن آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن هنيئا لك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها آية الكرسي لسانا وشفتين تقدس الملك أي الله عند ساق العرش. وقد رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده. فآية الكرسي أعظم آية في القرآن العظيم. حديث آخر عن أبي رضي الله عنه أيضا في فضل آية الكرسي. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، يعني وعاء فيه تمر. قال فكان أبي رضي الله عنه يتعاهده فوجده ينقص، وجد التمر ينقص. قال فحرسه ذات ليلة، أي حرس من الذي يأخذ من التمر، فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلب، يعني مثل الغلام الذي بالغ الذي قارب البلوغ. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال فقلت ما أنت، جني أم إنسي؟ قال جني. قلت ناولني يدك. قال فناولني فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هكذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت فما حملك على ما صنعت، أي تأخذ من التمر؟ قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال فقال له فما الذي يجيرنا منكم، أي يحفظنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. إذا قرأت آية الكرسي الله يحفظك. ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غدا أبي بن كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث، هو شيطان ولكن صدق أن من قرأ آية الكرسي يحفظه الله من الجن من الشياطين. فاقرأ يا عبد الله آية الكرسي عند النوم وفي كل وقت يحفظك الله من كل سوء. وهكذا رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي رحمه الله عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به رضي الله عنه. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يحدث الناس حتى يكثروا عليه، فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل الله لا إله إلا هو. قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي بين ثديي، أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليكن هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه. حديث آخر عن الأسفع البكري رضي الله عنه، قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله حدثنا أبو يزيد القراطيسي حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن مولى ابن الأسفع رجل صدق أخبره عن الأسفع البكري رضي الله عنه أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين، أي في المكان الذي فيه المهاجرون رضي الله عنهم، فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى انقضت الآية. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً من صحابته فقال: أي فلان، هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به، أي ليس عندي مال. قال: أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قل هو الله أحد ربع القرآن. أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. ففيه فضائل هذه السور، فينبغي للمسلم أن يقرأها ويتدبرها. قل هو الله أحد ربع القرآن، وتقدم أنها ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن، وإذا زلزلت ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. حديث آخر عن أبي ذر، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا المسعودي، أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. إذا دخل الرجل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: فقمت فصليت ثم جلست، فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، اللهم أعذنا من شر شياطين الإنس والجن. قال: قلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع. عن الصلاة عبادة وهي خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال: قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة، يضاعف الله ثواب الصدق. قلت: يا رسول الله، فأيها أفضل؟ قال: جهد من مقل، الذي ماله قليل ومع ذلك يتصدق بجزء منه، أو سر إلى فقير، أو تعطي الفقير سرا. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ قال: 318 جمًا غفيرًا. وقال مرة: 15. قال: قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي رحمه الله. حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في سهوة له، يعني طاقة له، وكانت الغول تجيء فتأخذ، تأخذ من التمر، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود، أي لا أعود أخذ مرة أخرى، فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك، فأقول أخذتها فتقول لا أعود، فيقول إنها عائدة فأخذها، فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي، إذا قرأتها لا يقربك شيء. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدقت وهي كذوب، صدقت أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيء وهي كذوب، لكن صدقت في هذا. فإذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيء، الله يحفظك جل جلاله. إذا قرأتها بإيمان ويقين، ورواه الترمذي رحمه الله في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به، وقال حسن غريب. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه، قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. الناس يأتون بزكاة رمضان وأبو هريرة يحرس ذلك، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام أن يأخذ، فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه. أبو هريرة ترك، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ الله أوحى إليه بما حصل. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هي ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك، أي فيما قال لك، وهو كذوب، هو كذاب، ولكن صدقك في هذا الذي قال. تعلم من تخاطب مذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ هل تعلم هذا الذي تخاطبه؟ قلت لا، قال: ذاك شيطان. فعلينا أن نقرأ آية الكرسي إذا أوينا إلى الفراش، ونلقي بها أهلنا وأولادنا، يحفظنا الله جل جلاله. المهم أن تقرأها بيقين وإخلاص. كذا رواه البخاري رحمه الله معلقا بصيغة الجزم، يعني جزم بأنه فأن فلان قال كذا وكذا. والبخاري إذا ذكر حديثا بصيغة الجزم فهو عبارة عن صحة ذلك الخبر، وأما إذا كان بصيغة التمريض قيل روي فإشارة إلى الضعف، أما إذا كانت بصيغة الجزم فدليل على صحة ذلك رحمه الله. وقد رواه النسائي رحمه الله في اليوم والليلة، أي في أذكار اليوم والليلة، عن إبراهيم ابن يعقوب، عن عثمان بن الهيثم فذكره. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بسياق آخر قريب من هذا. فقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن عمرويه الصفار، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي، أخبرنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان معه مفتاح يوماً، كان معه مفتاح بيت الصدقة، كان هو يحرسها وكان معه مفتاح بيت الصدقة، وكان فيه تمر، كان في ذلك البيت تمر، فذهب يوماً ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف، ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف، ثم دخل يوماً آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك، فشكى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحب أن تأخذ صاحبك هذا، أي تقبض عليه؟ قال: نعم. قال: فإذا فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك، سبحان من سخرك محمد. فذهب ففتح الباب فقال: سبحان من سخرك محمد. فإذا هو قائم بين يديه قال: يا عدو الله، أنت صاحب هذا؟ يعني أنت الذي تأخذ 3 ليالي؟ قال: نعم. دعني فإني لا أعود، ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء. فخلى عنه، ثم عاد الثانية، ثم عاد الثالثة، فقلت: أليس قد عهدتني ألا تعود؟ لا أدعك اليوم، أي لا أتركك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإنك إن تدعني أي تتركني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى. قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ آية الكرسي حتى ختمها فترك فذهب فأبعد. فذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن ذلك كذلك؟ من قرأ آية الكرسي يحفظه الله. وقد رواه النسائي رحمه الله عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة به. وقد تقدم لأبي بن كعب رضي الله عنه كائنا مثل هذه أيضا، فهذه ثلاث وقائع. قصة أخرى، قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية، إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه فقال: إني أراك ضئيلا، أي ضعيفا، شخيتا، يعني قامتك ضعيفة، كأن ذراعيك ذراعا كلب، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع، يعني أنا بينهم قوي، فعاودني. فصارعها الإنسي فقال: تقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج شيطان وله خبج كخبج الحمار، يعني ضراط كضراط الحمار. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه: أهو عمر، أي ذلك الرجل؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر الذي صارع الشيطان رضي الله عنه. قال أبو عبيد: الضئيل النحيف، النحيف الجسم، والخبج بالخاء المعجمة ويقال بالحاء المهملة الضراط. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاد، حدثنا علي بن حمشاد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن: لا تقرأ في بيت، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. الله أكبر. سورة البقرة فيها آية سيدة آية القرآن: لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي. وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة عن حكيم بن جبير، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه الترمذي رحمه الله من حديث زائدة به، ولفظه: لكل شيء سنام، أعلى الشيء، وسنام القرآن سورة القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. ثم قال الترمذي رحمه الله: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شعبة وضعفه رحمه الله. قلت: وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة رحمهم الله، وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي في سنده راو ضعيف جدا. حديث آخر، قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الباقي ابن نافع، أخبرنا عيسى بن محمد المروزي، أخبرنا عمر بن محمد البخاري، أخبرنا أبي، أخبرنا عيسى بن موسى غنجار عن عبد الله بن كيسان، أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهما سماطان، وهما سماطات يعني صفوف، فقال: أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: على الخبير سقط، أي أنا عندي خبر بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فينبغي لنا أن نقرأ آية الكرسي عند النوم وعند دخول المنزل. حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم، إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى. وكذا رواه أبو داود رحمه الله عن مسدد، والترمذي رحمه الله عن علي بن خشرم، وابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردوية رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن ابن نمير، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. اسم الله الأعظم في هذه الآيات. قال المعلق: وفيه، أي في إسناده، محمد بن الحسن النقاش، قال البرقاني رحمه الله: كل حديثه منكر، أن فيه راوي ضعيف. وقال الخطيب: حديثه منكر. وروي نحو من حديث جابر رضي الله عنه لكنه ضعيف. وأما ما تقدم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم. حديث آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة، قال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن محرز ابن مساور الأدمي، أخبرنا جعفر بن محمد ابن الحسن، أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس اسم بلد، أخبرنا محمد بن حمير، أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا، وهكذا رواه النسائي رحمه الله في اليوم والليلة، أي في أذكار اليوم والليلة، عن الحسين بن بشر به، وأخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي بالرجال البخاري رحمهم الله أيضا، وهو إسناد على شرط البخاري رحمه الله. وقد زعم أبو الفرج ابن الجوزي أنه حديث الموضوع، فالله أعلم. وقد روى ابن مردوية رحمه الله من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم نحو هذا الحديث، ولكن في إسناد كل منها ضعف. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري، أخبرنا يحيى بن درستويه المروزي، أخبرنا زياد بن إبراهيم، أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام أن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين، ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان، اللهم اجعلنا منهم، أو أريد قتله في سبيل الله. وهذا حديث منكر جدا، لكن سنده ضعيف. حديث آخر في أنها تحفظ، في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني، أخبرنا ابن أبي هديك عن عبد الرحمن الملكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير سورة غافر وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. ثم قال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليك المليكي من قبل حفظه، وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرى تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها، كحديث علي قراءتها عند الحجامة أنها تقوم مقام حجامتين، لكن حديث ضعيف. وحديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان، ولكن ضعيف، أوردهما ابن مردوية وغير ذلك، لكنه ضعيف. فينبغي لنا أن نقرأ آية الكرسي عند النوم ودبر كل الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية مشتملة على 10 جمل مستقلة، فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، لا معبود بحق سواه، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا المقيم لغيره. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، إلى الله، وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره عز وجل، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره جل جلاله، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه جل جلاله، لا ينعس ولا ينام، سبحانه وتعالى منزه عن جميع النقائص والعيوب، متصف بكل كمال وجمال وعظمة جل وعلا. بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، أي نعاس ولا نوم. فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي الوسن والنعاس. ولهذا قال عز وجل ولا نوم، لأنها أقوى من السنة. وفي الصحيح رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال من قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أن موسى عليه السلام سأل الملائكة عليهم السلام هل ينام الله عز وجل، فأوحى الله إلى الملائكة عليهم السلام وأمرهم أن يؤرقوه، يعني أن لا يستطيع أن ينام، الأرق عدم النوم، يعني يجعلوا موسى لا ينام ثلاثا، أي ثلاث ليالي، فلا يتركوه ينام، ففعلوا، ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما، ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما، قال فجعل ينعس وهما في يده، في كل يد واحدة، قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة، فضرب إحداهما القارورتين بالأخرى فكسرهما. قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول فكذلك السماوات والأرض في يدي، لو نعس هلكت الدنيا، فالله منزه عن النعاس والنوم وعن كل نقص جل جلاله. هكذا رواه ابن جرير رحمه الله عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق رحمهم الله فذكره، وهو من أخبار بني إسرائيل، لكن هذا من أخبار بني إسرائيل، وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. أخبار بني إسرائيل إذا لم يوجد ما يصدقها لا تصدق، لأنهم أخبرنا الله أنهم يحرفون ويبدلون. وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير رحمه الله، حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر، قال وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله، فأرسل الله إليه ملكا فأرقه، أي جعله لا ينام ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما، قال فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ، فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا عز وجل أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض، وهذا حديث غريب، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع، يعني من أخبار بني إسرائيل، فلا نصدق ولا نكذب. والله منزه عن جميع النقائص والعيوب، ومتصف بكل كمال وجمال وجلال جل ربنا وعز. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن القاسم العطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثني أبي عن أبيه، حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه عز وجل: يا موسى سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل. ففعل موسى عليه السلام، فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه، ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكنا كما هلكت الزجاجتين في يديك. وأنزل الله عز وجل، وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، جل جلاله. وقوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه جل جلاله، كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحان مالك الملك لا إله إلا هو. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر، أي لا يتجرأ أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له، إلا بإذن له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة: آتي تحت العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول: آتي تحت العرش فأخر ساجدا لله عز وجل فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فلا يشفع أحد عند الله إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش سجودا لا يعلم مقداره إلا الله، فيأذن الله له. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله تعالى إخباراً عن الملائكة عليهم السلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً، جل وعلا. وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله: ولا يحيطون به علما، جل جلاله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه.